بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التقريب الثاني للرأي الثاني الذي تبناه، يعني ما يفهم من كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، وعبرنا عنه بتعبير وهو متمم الجعل التطبيقي، فحواه روح هذا المطلب من كلام المحقق النائيني الذي هو له علاقة بالقصور في القدرة. وأيضا المحقق النائيني ذكر مثالا آخر غير مرتبط بقصور القدرة، وهو مثال الزكاة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، لأن الزكاة في الواقع الإنسان قادر على أن يزكي في السنة مرتين، لكن جاء دليل آخر على أن لا يجوز له أو لا تتعلق الزكاة إلا بحول. فبعض يقول هذا أشبه بقضية صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أن يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة والظهر 6 صلوات في اليوم، لكن جاء الشارع وقام الإجماع على أنه لم يشرع أكثر من 5 صلوات، فبالنتيجة إما الظهر واجبة أو الجمعة واجبة. لكن ذاك المثال لم ندخله في التزاحم، وإنما أدخلناه في التعارض، تمام؟ اللي ذكره التعارض إما حقيقي أو عرضي، كلام الجماعة هناك وحتى كلام سيدنا. ولذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه وغيره يعني أشكل على أستاذ النائيني أن هذا المثال لعله يدخل بالتعارض، لكن النائيني أصر عليه يدخل بالتزاحم، وبعض شراح كلامه أيضا قالوا ما فعله النائيني صحيح، وسيأتي من سيدنا أيضا الإشارة إن شاء الله هناك فيما يأتي. الآن هذا كلامه، نرجع إلى كلام المحقق النائيني أنه مبني على قصور، أن قصور القدرة بالنسبة إلى المتزاحمين يؤثر في مرتبة الفعلية، وقلنا معنى الفعلية ولا نعيد. الآن هل يمكن الأخذ بهذه المقولة أو لا يمكن؟ طبعا سيدنا أمس ذكرنا يقول هذا التقريب اللي قربناه يختلف عن التقريب الأول. التقريب الأول نحن ناقشناه، وأغلب المناقشات كانت مبنية على وجود إطلاق ووجود تقييد، وصار عندنا الإشكالات مع وجود الإطلاق والتقييد عن الإطلاقات اللحاظية، بينما هنا في الواقع لا يوجد عندنا إطلاق لحاظي، وإنما عندنا متمم الجعل تطبيقي. يعني العقلاء في مورد الحيرة يقولون اصرف قدرتك إلى الأهم، أو في مورد الحرمة يقولون ارتكب من كان أقل مفسدة. هذا ففي الواقع لا يوجد إطلاق لحاضي، نعم النتيجة نتيجة إطلاق، فإذا أنت تشكل علي بالإطلاق أقول أنا لا يوجد عندي إطلاق. ففررنا من تلك الإشكالات بهذا التقريب، لكن هل هذا التقريب يسلم عن الإشكالات جميعا بحيث يكون ممكن رأينا المختار؟ الجواب كلا، لأن أيضا هذا فيه مجموعة أو عليه مجموعة إشكالات، ملخصها أو فحوى الإشكالات كالتالي. قال نأتي الآن إلى الإشكال الأول على هذا التقريب، يحتاج شوي أيضا أن تلتفتوا معي كثيرا. هذا التقريب سيدنا يقول، الإشكال الأول أن هذا التقريب يتوقف على مسألة عنونوها الجماعة في الكتب الكلامية. في الكتب الكلامية إخواني تعرفوا نحن عندنا كتب فلسفية، مطالب فلسفية، وعندنا مطالب كلامية. الفلسفية تتحدث عن الموجود بما هو موجود وتوابعه، وتتحدث عن هذه الحقائق التي لها تأصل من الوجود، العلاقة بينها وكيفية الارتباط والمعاليل وكيف نحلل هذا جوهر وهذا عرض. وعندنا أيضا المطالب اللي كنا نعبر عنها بالمعنى الأخص. إذا تلاحظون الآن ما كتبوه بالكلام يجعلون هاي المقدمة الأمور العامة يعني طبيعيات. نأتي إلى الإلهيات اللي جماعة في التجريد بالذات إذا شوفوا وغير التجريد يعني في المنظومة وكل الكتب الكلامية طرحوا ما يتعلق بصفات الذات، وهذه البحوث التي هي في الأصول العقائد اللي هو التوحيد ومجموعة من البحوث به والنبوة والإمامة والمعاد والعدل، أيضا جعلوه ضمن بحوث التوحيد وأفردوا لي ما مر هناك كثرة بحوث أو طبيعة المسألة التي أثيرت حوله في وقتها. في الكتب الكلامية ذكروا مسألة تتعلق بمسألة القدرة، والموضوع أخذ يعني جدال في مسألة القدرة، هل القدرة واحدة أو القدرة اثنين؟ وتعرفون مسألة الأحكام يعني واحدة أو اثنين هذا مبني دائما على التعريف، يعني تحديد موضوع القدرة وتعريف القدرة في أي موضوع، ليس في القدرة فقط، في أي شيء الآن حتى لا يكون النزاع غير مثمر فلا بد نحدد الموضوع. عندما يحدد الموضوع مقصودا بالتحديد يعني تعريفه، ترى نحدد أصل النزاع، نقول احنا نزاعنا مثلا بالمكلف العاقل مثلا، نأتي نعرف العاقل، ما هو العاقل؟ بالكلامية ذكر التفتزاني وغير التفتزاني سؤال، هل أن القدرة تتعدد بالنسبة إلى الضدين؟ ويقول سيدنا كما هو المشهور، يعني المشهور قالوا أن القدرة بالنسبة إلى الضدين تتعدد، أو أن القدرة واحدة بالنسبة إليهما كما عن الراوندي. يقول واقعا الآن ما نريد نتعرض، كان الدهر عليه وشرب هاي المباحث، لكن ما نريد نتعرض لها الآن، عفى عليها الزمن. لكن ما يتعلق بموضوعنا الآن، لأن موضوعنا متعلق بالقدرة في غير موضوع مسألة الزكاة، لابد أن نحدد موضوع القدرة حتى نفهم أن هذه القدرة مقدور لي غير مقدور لي. هذا موضوع وين يفترض أن نبحثه ونشوف الآن هل يصح أن نجر القدرة إلى كل هذه المراتب، وإذا جريناها هل القدرة اللي نسحبها بالمراتب كلها بمعنى واحد أو أكثر من معنى؟ التفت. يقول تحقيق الحال أن للقدرة تفسيرين ليس تفسيرا واحدا، القدرة لها تفسيران، لا بد من الالتزام في أحدهما. التفتوا لي بالتعدد، وفي الآخر نلتزم بالوحدة. يقول وقد وقع الخلط بينهما في كلمات المتكلمين والأصوليين معا، وهذا مطلب نفيس جدا. التفتوا لي، تارة نقول القدرة هو عبارة عن شيء واحد، انتهى المطلب، وتارة نقول لا، القدرة أصلا لها تفسيران، فقد البعض الذي منع ناظر إلى تفسير، والبعض الذي جوز ناظر إلى تفسير. فبالنتيجة لو الطرفان التفت إلى هذين التفسيرين قد لقل الخلاف، الآن ما هو تفسير القدرة؟ التفسير الأول والتفسير الثاني. طبعا بالتقرير المطبوع إذا تراجعون حقيقة تشوفون أكو أيضا نوع من التشويش في هاي القضية، وسيأتي بعض الكلام أيضا في التقريب الثالث اللي هو تحديد القدرة في مرحلة التنجز، أيضا هناك في المطبوع أيضا أكو عندنا كلام. قدرة التفسير الأول اللي الآن إحنا بصدد يقول هو عبارة عن كون الإنسان بالنسبة إلى عمل، أي عمل، بحيث إن شاء فعله وإن شاء تركه. تفتولي إحنا نحتاج هاي المطالب تتوضح لأن يترتب عليها فهم البحث. إن شاء فعل وإن شاء ترك. نسأل القدرة بهذا المعنى مع الضدين تتعدد أو لا تتعدد؟ يقول كل واحد من الضدين قدرة تتعدد، لأنه يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. خلي أجي أوضح هذا المعنى، يحتاج شوي أن تلتفتون معي. لاحظوا بالنسبة إلى بعض المعاني المهمة، يعني الآن القدرة، العلم، قطعا هذه القدرة والعلم تحتاج إلى معلوم، يعني العلم يحتاج إلى معلوم، بس يحتاج في الإضافة، يحتاج في فهم الصفة، شيء آخر. القدرة كذلك تحتاج إلى مقدور. معنى القدرة الآن اللي نبحث عنها، يعني أقول أنا قادر، أنسب القدرة لنفسي، احتاج إلى قضيتين. قضية الأولى بالنسبة لي وبالنسبة للفعل الذي أريد أن أنسب القدرة له، ركزوا معي، بالنسبة للفعل الذي أريد أن أنسب القدرة له، فأنا عندما أنسب الفعل لي هذا أقول أنا قادر. يعني ما معنى قادر؟ يعني قادر أن أفعل هذا الفعل وقادر أن أترك، فأملك زمام الخيار في إعمال الفعل وإعمال الترك. ركزوا معي، فأنا أملك زمام الخيار في أن أفعل وأن أترك. ولذلك البعض يقول المختار هو هذا تعريفه، مختار إذا فعل، إذا أراد أن يفعل فعل، وإذا أراد أن يترك ترك. لكن هذا مبني على لابد أن يقدر. فالقدرة بالنسبة إلى الفعل، التفتوري بالنسبة إلى الفعل، فيمكن أني أكون قادر على فعل وأني غير قادر على فعل آخر، هذا لا مانع منه. أن يكون أنا قادر على فعل وغير قادر على فعل آخر، التفت جدا. بما أن طاقتي محدودة فقطعا هناك بعض الأشياء غير مقدورة بالنسبة لي، غير مقدورة لأنها أكبر من قدرتي. أريد أن أمهد إلى قضية، قد شوي سأخرج من المطلب، قد سأخرج من المطلب. تكون أكبر من قدرتي، فلو جاء شخص آخر له قدرة أكبر من قدرتي قد يستطيع أن يأتي بهذا الفعل. هسه قدرة عقلية قدرة بدنية ما يفرق، المهم قادر. طبيب قادر على أن، قادر على أن هذا الآن أعالجه أو أترك. رفع ثقل قادر على أن تعمل أو لا، أصلي قادر على أن أصلي أو أترك. هاي عملية الوجود والعدم للفعل تحت إرادتي، ابقي على عدمه معنى هذا ترك يعني، أو أوجده. هناك بعض الأشياء عندما أنسبها إلى القدرة، التفتوا لي، سأذهب إلى خارج أنا، خارج قدرتي، أذهب إلى نفس الفعل، أقول هذا الفعل لو خلا وشأنا غير مقدور. لا أقصد بالفعل يعني وجوده، شيء أعبر عنه شيء، وهو من قبيل الجمع بين الضدين، الجمع بين النقيضين. أقول هذا الجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين هو بنفسه غير مقدور. فالقدرة لابد أن تتعلق بشيء مقدور حتى أصف نفسي أني قادر. أما إذا كنت لا، أنا مو قادر، مسلوبة مني هذه القضية على فعل، وإن كنت لو خليت أو لو توفرت لي الأسباب ممكن أن أكون قادر، لكن أنا أتكلم الآن عن نفسي، الآن أنا غير قادر، قدرتي قاصرة عن الإتيان بأن أرفع مثلا 1000 كيلو والغير قادر. في مقام التكليف، التفتوا لي، في مقام التكليف قالوا أن التكليف المطلوب مني عمل أو مطلوب مني ترك، مقتضى التكليف الله يكلفنا بالأحكام 5، هذا التكليف دائما يكون مشروط بالقدرة، فالقدرة مأخوذة بيا ملاك، ملاك قبح تكليف العاجز، قبح تكليف العاجز. فإذا كنت أنا عاجز مثلا سيأتي إن شاء الله في ما يأتي على نحو القضية الشخصية مو القانونية، الشارع يقول لي استهل وأنا أعمى، قال يجب عليك أن تستهل وأنا أعمى، يعني فاقد أدوات الاستهلال، ما له معنى الشارع يكلفني هنا، تكليف العاجز، تكليف العاجز. فالقدرة مأخوذة في التكليف. طبعا السيد الخوي قدس نفسه عنده شيء آخر يعني سيأتي إن شاء الله تعالى، هو يعرف التكليف التعريف آخر اللي القدرة أصلا تكون غير معتبرة به. ننتظر، لا نستعجل إحنا. فنرجع، يقول القدرة الآن المعنى الأول إلها إذا شاء أن يفعل فعل وإذا شاء أن يترك ترك. نجي الآن إلى مسألتنا حتى لا نأخذ وقت. قال انقذ الغريق، أزل النجاسة، صلي، كل واحدة من هذه قطعا مقدورة. إذا شئت أن أصلي أصلي، شئت لم أصلي لا أصلي، شئت أن أزيل النجاسة أزلها، لم أشأ لم أزل، شئت أن أنقذ هذا الغريق أنقذ، أنقذ ذاك الغريق أنقذ. فكم قدرة عندي واقعا؟ قدرتي متعددة، لأن أنا أستطيع أن أفعل الصلاة فقدرة على الصلاة، أستطيع أن أزيل النجاسة قدرتي على الإزالة، فأنا قادر على هذا الفعل لوحده وقادر على هذا الفعل لوحده. فإذا لاحظنا القدرة بعنوان إن شاء فعل وإن شاء ترك، القدرة هنا تتعدد. لاحظوا الملحوظ ما هو؟ إن شاء فعل، أي فعل؟ فعل سين، فعل جيم، هذه عبارة عن أفعال متعددة، إذن قدرتي أيضا قدرة متعددة، قادر على أن أنقذ زيد وقادر على أن أنقذ عمر وياي. هنا بعضهم أشكل الإشكال التالي، غفل عن حقيقة الحال، قال إذا كانت هناك قدرتان وإحنا كلامنا بالضدين، فإذا أنت قادر على إنقاذ عمرو وقادر على إنقاذ زيد فمعنى ذلك أنت قادر عليهما معا أيضا. أنت تقول أنت قادر على إنقاذ زيد وقادر على إنقاذ عمرو، إذن أنت قادر عليهما معا. إشكالنا هذا إشكال طرح غفلة عن حقيقة معنى القدرة. لاحظوا قال والقدرة بهذا المعنى تتعدد، فإن كل واحد من الضدين يتمكن الإنسان من إيجاده وعدم إيجاده. عدم إيجاده يعني الترك، شاء فعل شاء ترك، يعني إنقاذ أقدر أنقذ، إيجاد الإنقاذ أترك، عدم الإنقاذ، صلاة وجدت، عدم الصلاة إعدام إلها، عدم إيه وهكذا. فإذا كان كذلك البعض أشكل غفل عن حقيقة الحال كما قلنا، لا يقال إن الالتزام بالتعدد هنا وإنه على نحو العموم الاستغراقي، يعني كل واحد منهما لي القدرة على إنقاذه. معنى العموم الاستغراقي هكذا، كل واحد منهما لي القدرة على ماذا؟ إنقاذه. إذا كان كذلك فهذا يرجع إلى القدرة على الجمع بين الضدين، لأن المفروض أنه يقدر على فعل هذا ويقدر على فعل ذاك فيكون قادرا عليهما. هذا المستشكيل غفل عن حقيقة الحال. نحن لا نريد من القدرة هذا، سأبين أيضا نكتة، فإنه يقال بأنه لا يلزم ذلك، هذا الذي ذكرناه لا يكون لازمه ذلك، لا يتفرع عليه ذلك. أنا أقدر على أن أنقذ عمرو وأستطيع أن أنقذ زيدا، هذا لا يعني أنني أنقذهما معا قادر، هذا اللازم غير لازم. لماذا؟ قال فإن الجمع بين الضدين ما هي أخرى لا يقدر المكلف عليها، هي ممتنعة. تفتولي لا قصور في القدرة فقط، الطرف المقابل هو جمع بين الضدين، هذا أمر غير مقدور. ولذلك الجماعة التفتولي حتى هذا تذكيرا بالمطلب، وراجعوا مبحث الترتب عند الأعلام، راجعوا مبحث الترتب عند الأعلام. الترتب لماذا لجأنا إليه؟ فرارا من موضوع الجمع بين الضدين، لأن الجمع بين الضدين أمر غير مقدور، فكيف الله يكلفني به؟ قال الله يريد منك إنقاذ زيد وعمر، نقول نعم. قال كيف الله يريد إنقاذ زيد وعمر؟ التفتوا عندي نكتة فقط أبين كيف الله تعالى يريد إنقاذ زيد وعمر، وقطعا هذان أمران غير مقدورين، فالله تعالى أمرنا بشيء فوق القدرة، الجمع بين النقيضين، الجمع بين الضدين أمر غير مقدور، فالله تعالى أمرنا بالجمع بين الضدين. يمكن؟ قالوا هذا لا يمكن، إذن ماذا نفعل؟ قضية تزاحم مو قضية تعارض. فلجأنا إلى الترتب، جامع المقاصد فتح الباب والآخرين. ما معنى الترتب؟ لاحظوا قال معنى ذلك أن المولى أمر بهما لكن لا يريد الجمع في الامتثال بهما، فرق. المولى أمر لكن في مقام الامتثال لا يريد الجمع، لا مو لا يريد، لا يمكن. فإذا لا يمكن مستحيل أن يأمر بالامتثال، ويأمر بهما لكن لا يأمر بامتثالهما معا. فلذلك نلجأ للترتب، نجعل الحكم حكم ترتبي، معنى الترتب يعني إذا لم ننتقل إلى، وهذا أمر مقدور، هذا أمر مقدور. إذا لم تنقض زيدا أنقض عمرا، يكون أمر مقدور لا مشكلة فيه. الآن هؤلاء يقولون إذا كنت تستطيع أن تنقض عمرا وتستطيع أن تنقض زيدا باعتبار هذا إعمال القدرة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فالقادر على كل منهما قادر على أن يجمع بينهما، وهو جمع بين الضدين. فمعنى ذلك نقول بجواز تكليفنا ما لا يمكن، وهو ماذا؟ الجمع بين الضدين. هكذا هذا اللازم. سيدنا يقول لا، هذا مو لازم. لماذا؟ هاي ما هي أخرى. قال بل ما يقدر عليه هي هذه الماهية إن شاء فعلها، ماهية زيد الغريق، وإن شاء تركها، وتلك الماهية أيضا إن شاء تركها وإن شاء فعلها. واتفتني، وأما حقيقة وماهية الجمع بينهما في الوجود هذا شيء ثالث، فهي ماهية ثالثة. شوف إيجادها أمر مستحيل، لاحظوا لا قصور في القدرة، هو إيجادها أمر مستحيل. في المعاني الأولية الطفل الآن لو نقول له هذا أسود وهذا أبيض الطفل ما يقبل، بمجرد أن يصير عندها إحساس بسيط يرفض هذه المسألة. إيجادها مستحيل، وهذه من المعاني الأولية القبلية أصلا قبل الحس والتجربة الإنسان في ذهنه أن جمع ضدين. وعلى كلام تعرفون أيضا بعض المعاني الفلسفية دخلت في هذه وفي مقام تحليلها. وعلى كل حال أصبحت هذه من الأمور الواضحة عند كل أحد أن يمكن الجمع بين ضدين، الجواب كلا. فيقول هذه طبيعة ثالثة، وهو الجمع بينهما، بينما إنقاذ زيد، إزالة النجاسة، إطفاء الحريق، الصلاة، هاي حقائق ماهيات قدرتي عليها، إن شئت أنا أفعل فعل وإن شئت أنا أترك أترك. وعندما أتي إلى القدرة قد تتعدد إلى 100، عندي قدرة على ألف، عندي قدرة على باء، عندي قدرة، لأن الطرف المقابل مقدور. التفتولي الطرف المقابل مقدور، يعني واقع تحت سلطنة اختياري. أما الجمع بين الضدين هذا الطرف، الطرف غير مقدور أصلا، لا يمكن إلا في الذهن، ولا جمع خارجي قطعا هذا ما موجود. أتصور الجمع بين الضدين، الكلام نحن مو في التصورات، كلامنا في الامتثالات. أستطيع أن هو بنفسه ممتنع، هو بنفسه ممتنع. والمناطق كان عندهم إشكال أيام الشمسية كثير، أنه إذا شريك الباري وإذا ممتنع كيف تتصوروا؟ كلامه في التصورات، تصورات ما شاء الله الإنسان يتصور ولا حرج في التصورات، كلامنا في الحقائق. فظهر أن القدرة بهذا المعنى، أي معنى إن شاء فعل إن شاء ترك، ماذا تكون؟ تتعدد. الآن كلامنا في مقدمة حتى نبين القدرة، ثم نأتي إلى أشكال المعنى. يوجد معنى ثاني للقدرة؟ نعم يوجد معنى ثاني للقدرة، وهي القدرة هي عبارة عن هكذا القوة المنبثة في العضلات. بالتقرير المطبوع بعض الموارد كاتبين المنبسطة في العضلات، المنبثة في العضلات. المنبسطة يستعملوها في قضية الإرادة كثيرا إذا تلاحظون، وعلى كل حال أمر سهل. قال فهي القوة المنبثة في العضلات. ونجي نسأل، لاحظوا نجي نسأل كصفة، صفة للقدرة، ما هي القدرة؟ أعرف، أقول القدرة هي عبارة عن القوة المنبثة في العضلات. هسه من زرع القوة؟ من خلق العضلات؟ هذا بعد في القضايا التكوينية، والقدرة المنبثة قضية تكوينية. لكن عرف القدرة مثل الأكل، الشرب، الركض، النوم، قدرة. فما هي القدرة؟ قال القدرة هي عبارة عن القوة المنبثة في العضلات، هاي معنى القدرة. إذا رفعت شيئا هذا أثر القدرة، التفتوا لي. إذا رفعت شيء يقول نعم أنت قادر، فهذا دليل على أنني قادر، فلا بد من وجود قوة منبثة بالعضلات تجعلني قادر على أن هذه القوة أستعملها بما أريد. فحقيقة القوة قل هي هذه، عندك قوة أم لا يوجد عندك قوة؟ عندي قوة. فالفعل الخارجي راح يكون هذا أثر القوة، فمعناته قوة منبثة في العضلات، لولا القوة المنبثة في العضلات لما مثلا رفعت الإناء. أو نقول هذه هي القوة، عندما ترفع هذا هي القوة، هي هاي القدرة، مو أثر القدرة، لا هي هاي القدرة، القوة المنبثة الآن أمامي، قوة منبثة في العضلات. هسه تدقيقات بعد ما لنا علاقة بها، لكن هذا المعنى غير المعنى الثاني الأول. الأول بملاحظة كل شيء أستطيع أن أفعل، أستطيع أن أترك. هنا لا، تعريف عارف القدرة، القدرة هي عبارة عن القوة المنبثة، القوة المنبثة قطعا هو عبارة عن قدرة واحدة، هذا تعريف قدرة واحدة. يقول سيدنا يقول هذا المعنى غائب عن مجموعة من الأصوليين والمتكلمين. يترتب عليه أثر؟ يقول نعم يترتب عليه أثر. وين الأثر المترتب؟ لاحظوا النظر سيختلف. يقول إذا ظهر هذا، يعني بينا معنى المصطلحين، وهذه قدرة بالمعنى الأول وهذه قدرة بالمعنى الثاني، راح يظهر عندنا هذا الشيء الذي سنبين ما هو. إنما يصح، التفتوا لي، أن يعد من شرائط التكليف. ماذا قلنا قبلا؟ من شرائط التكليف المأخوذة في أصل التكليف عندما يكلفنا الله تبارك وتعالى، صلي، صم، حج، زكي، أمر بالمعروف، شرائط التكليف. من التي تكون في شرائط التكليف؟ أي نوع من أنواع القدرة؟ القدرة الأولى أو القدرة الثانية؟ ماذا تقولون؟ قطعا الأولى، إن شاء فعل، لأن لها علاقة بالاختيار. التفتوا جدا، إن شاء فعل، إن شاء لها علاقة بالاختيار، والتكليف لا يمكن يكون إلا مع الاختيار. مختار، أنا مختار. ماذا معنى مختار؟ يعني أن هذا أفعل هذا أترك حتى أكلف. صلي، فمعناته أستطيع أن أصلي وأستطيع أن أترك. صوم، أستطيع أن أصوم وأستطيع أن لا أصوم. أما إذا بلغت من الكبر عتيا فبعد صيام ما يمكن، عاجز أصبح، فما مكلف. التفتوا، شرائط التكليف الآن انتفت. شرط من التكليف قدرة بالمعنى الأول، أنا ما أقدر إن شاء فعل، إن شاء ما أقدر أصوم، فأنا غير مكلف. أرجو أن تصير واضحة. شرائط التكليف العامة، شرائط خلينا نعبر عنها، سموها العامة. عندما نأتي الآن إلى حتى في رسالة عملية، في كل فعل شرائط، الشرائط العامة يذكروها، العقل، ها، القدرة. يا ملاك الآن هاي القدرة الآن أنتوا قلتوا شرائط التكليف وين موجودة؟ يعني الله شو ما صوم، ما قال صوم إذا كنت قادرا. ذكرنا قبل درسين أنه ابن الشيخ النائين وغيره قدرة شرعية، قدرة عقلية. قدرة شرعية بعض ماذا قال؟ قال مأخوذة بلسان الدليل، بلسان الدليل. أما إذا ما كان عندي آني بلسان الدليل عبر عنها قدرة عقلية. الآن كلامنا على هذا، القدرة المأخوذة وين؟ في أصل التكليف. شوي ركزوا بعد، إما من باب قاعدة قبح التكليف بما لا إطاق، هسا أقول ذني شنو، أو من ناحية مقوميتها للتكليف. يعني واحد الآن يقول ما هو شرائط التكليف؟ يقول القدرة. يقول ما هو ملاك؟ يعني بملاك أي شيء؟ يقول إما من باب قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق، قبح تكليف العاجز، قضية عقلية، أو من ناحية لا هي مقومة للتكليف، أصلا لولاها تكليف ما موجود مقوم هذا. هناك نعتبرها شرط، كتبت لي العبارات، شرط 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 معناته مشروط، شيء مشروط والشرط خارج، تمام؟ شرط ومشروط. الوضوء شرط للصلاة، يعني الصلاة وجود مستقل، وماذا؟ الوضوء مستقل. أحدهما نعم الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لكن أحدهما غير الآخر. وترى مقومة من خبيث شنو؟ الحمد، الفاتحة، الفاتحة مقومة للصلاة. فرق أقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفرق أقول لا صلاة إلا بطهور. الأولى لا صلاة إلا هذا مقومة للصلاة، لولاها لا يوجد صلاة. فإما أن نقول القدرة هي شرط التكليف، بحيث لا يوجد التكليف إلا مع القدرة، بمعنى أنه أنا أرسلت التكليف أقول له صلي، أقول له مثلا العفو أركض، وثم قلت شرائط أن تكون قادر على الركض، لك ساقان تركض بهما. فإذا لم يكن له ساقان معنى ذلك أنه التكليف غير مشمول إلى. وتارى لا أقول لا، التفت لا بد أن تكون له ساقان حتى يتحقق أصل التكليف بالركض، قوامة قوامة. خس أسألكم سؤال الآن قبل أن ندخل المطهر تمهيدا إلى هذا الشرط الآن اللي ذكرناه الآن، هذا يأتي قبل الامتثال، يعني قبل التنجيز بعد بعد الفعلية، قبل الفعلية على كلام النائين والقادر، هذا يأتي بعد الفعلية يولا قبل الفعلية أصلا، قبل ما يكون هو فعلي لابد أن يكون قادر حتى الله يكلف، ماذا تقولون؟ قطعا هذا يكون قبل الحكم، قبل التكليف، يعني قبل الإنشاء، فملحوظ بمرتبة قادر فكلفه، والتكليف هو في هذه المرتبة، لابد أن أكون أنا قادر. أكو ثمرة، أكو ثمرة، أنا لابد أن أكون من الأول قادر حتى يكلفني الله تعالى، إن شاء فعل إن شاء ترك. فمرتبة هذه القدرة قد تكون متقدمة عن التكليف. المولى عندما يلاحظ التكليف يلاحظني، يعني لاحظ موضوعه، يلاحظ موضوعه قادر يا مو قادر، قادر أكلفه، إذا مو قادر هاي أي مرحلة؟ مرحلة قبل. واضح؟ فقط أريد أن أبين هذه النكتة الآن حتى نرى المائز ما بين، يعني احنا عندما نعدد القدرة لابد تترتب ثمرة، لابد تترتب ثمرة. قال وهذا المعنى، لاحظوا إنما هي أو من ناحية مقومتها، هذا يصح أن يعد من الشرائط، إنما هي القدرة بالمعنى الأول التي تتعدد بتعدد متعلقات التكليف. قادر على الحج نعم، قادر على الصلاة نعم، قادر قادر قادر. لاحظوا العبارة وهذا مهم جدا راح نقوله، وهذا المعنى هو المقوم للتكليف، إذ لابد أن يكون متعلق التكليف. ما هو متعلق التكليف؟ الصلاة. ما هو متعلق التكليف؟ الصوم. ما هو متعلق التكليف؟ الإنقاذ. ما هو متعلق التكليف؟ الإزالة. لابد أن يكون تحت إرادة الشخص. شوفوا العبارة سي إرادة، قلنا في البداية أنه مريد مختار قادر، فإذا أنا أردته ولا أستطيع، لا قيمة لذلك. تتحقق الإرادة، بعض الأشياء أريدها بس ما يقدر لها، شوف ما يقدر بتعبيرنا العام يعني غير قادر، بحيث إن شاء فعله وإن شاء تركه، فيكون موضوع كل واحد منهما متحققا، موضوع إنقاذ زيد إنقاذ عمر، ولا تزاحم بينهما في موضوع واحد كما في جملة من الأمثلة. أمثلة هاي التكاليف اللي موجودة الآن، ماكو تزاحم، متعلقات متعددة، والقدرة أيضا متعددة. يأتي إن شاء الله تتمت يعني قصدي توضيح ذلك أكثر. نجي للقدرة بالمعنى الثاني، قدرة بالمعنى الثاني، القدرة بالمعنى الثاني فترتبط بمرحلة الامتثال. أي مرحلة يا قدرة؟ قوة المنبثة، تفتكر قوة المنبثة. إذ يدور الأمر في هذه المرحلة قدرة واحدة بين أن يصرف المكلف قدرته وقوته في امتثال هذا التكليف أو ذاك التكليف، ولا ترتبط، التفتوا لهذه، بمرحلة الإنشاء أصلا لا ترتبط بمرحلة الإنشاء. لذلك يصح الإنشاء إذا كان أثناء الإنشاء هو قادر في المولى العرفي. لاحظوا بالمولى العرفي، أعطيكم مثال الآن. مولى العرفي الآن قال له اركض وهو قادر على أن يركض. اركض متى؟ قال اركض يوم السبت. يصح أو لا يصح؟ فلاحظ قدامه أمامه قوي طويل القامة له ساقان سريع الركض، قال اركض يوم السبت. ممكن؟ واليوم أربعاء، أنشأ، يصح منه الآن أن يقول له اركض يوم السبت ولاحظه الآن وهو قادر؟ نعم لاحظه قادر. يوم الجمعة فقد ساقيه، الإنشاء في وقته كان يصح؟ نعم يصح، يعني إنشاء فعل إنشاء ترك، هذا موضوع التكليف، هذا موضوع التكليف. أما في مرتبة الامتثال لابد أن يكون عنده قدرة، والقدرة واحدة، إما يصرف لهذا ويصرف لهذا، يصرف لهذا يصرف لهذا، هاي أي مرحلة؟ أي مرحلة؟ مرحلة الامتثال. سيأتي سنعبر عن الامتثال، عبر عن التنجيز، لا نستعجل. قال ولا ترتبط بمرحلة الإنشاء والفعلية، إنشاء مو إنشاء فعل وإنشاء ترك، لا، القوة المبثوثة، هو إنشاء فعل إنشاء ترك حاصل في الجعل في شرط التكليف. ولذا نرى في بعض تعبيراتهم الأصولين كالسيد الخوئي في المحاضرات التعبير بأن القدرة واحدة، فش ملاحظين؟ يا قدرة بالمعنى الثاني، وفي مرحلة، لاحظ، وفي مرحلة الامتثال، قدرة واحدة في مرحلة الامتثال، إما أن تصرف في امتثال هذا، امتثال امتثال مو قدرة عامة إنشاء فعل إنشاء ترك، لا، إما أن تصرف في امتثال هذا أو في امتثال ذاك. فإذن قدرة ملحوظ بها الامتثال، وقدرة ملحوظ بها حالة الجعل والإنشاء. الثانية ما مرتبطة بعملية الإنشاء والجعل، ولذلك الجماعة هم كان حتى في النذور احنا ذكرنا سابقا، يعني الأفرض الآن هو ما عنده قدرة وأنشأ نذرا، المعتبر في الامتثال هو قدرته على الإتيان بذلك الامتثال. قدرته المطلوب منه يعني أن يعمل قدرته على ذلك، هو عاجز عن المشي نذرا أن الله إن من عليه بالعافية يمشي زيارة الحسين عليه السلام، هو الآن عاجز فعلا عاجز. لا يقولون أن النذر لا ينعقد، الأغلب طبعا، يعني مو في وقت الإنشاء، فإذا هو من الله عليه بالعافية يستطيع أن يقول إن شاء فعل إن شاء ترك. على كل حال تفاصيل يعني ندخل بها. وعلى كل حال ندخل المطلب هذا أولا، كلامنا في مناقشة التقريب الأول. التقريب الثاني النقطة الأولى، إذن هناك مائز ما بين القدرتين، وعلى هذا أن بعد أن عرفنا المائز، فحيث أن هذا التقريب يبتني على فرض وجود قدرة واحدة اللي هي في مرتبة الفعلية، وأنها بالمعنى الثاني من شرائط التكليف، وفعلية التكليف تتوقف على وجودها، فلذا يكون محل نظر وإشكال عندنا المعنى الثاني اللي ماذا هي، ما المعنى الثاني على رأيه، اللي هي القوة المبثوثة بالفعل. يقول جعلها من شرائط التكليف، من جعلها؟ شيخ النائيني. وفعلية التكليف تتوقف على وجودها، وجود هذه القدرة، ونحن عندنا إشكال، وسيأتي في الثالث يعني بالتنجيز سيأتي توضيح أكثر. فهذا الكلام الآن مجرد إشارة إلى أن القدرة ليس بمعنى واحد، وهذا مبني على أنه هذا في الامتثال نحتاج القدرة بالمعنى الثاني، فننتظر توضيحه في التقريب الثالث اللي راح يجي، وهو مرحلة التنجيز. هذا هو التقريب الأول اللي مبني على الخلط، إشكالنا عليهم يعني مبني على الخلط بين القدرتين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الثاني، وهو أن متمم الجعل التطبيقي يعني كل يتماشى مع نظرية العقلاء أصلا. طبعا بعض الأخوة يقول تابعت أثناء الدرس ما أرسلتم تقريبا في متن الكتاب الذي بين أيدينا، لم أجد اختلافا فاحشا، بل روح المطلب واحد نفسه بين التقريرين. أستبعد يعني الآن إذا تقرون المطلب وحده مع غضن الكتب اللي أرسلت لكم إياها بدقة تشوفون لا أكو فرق، يعني المطلب مشوش. أنا قلت من الأول أكو تشويش بالمطلب حتى بالثالث بالمناسبة، يعني تقريب الثالث التنجيز أيضا راح أشوفون أكو تشويش في المطلب يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.